تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. الفنان اللبناني الموسيقي والمسرحي الكبير زياد الرحباني إلى مسواه الأخير بعد نظرة الوداع الأخيرة من والدته الفنانة القديرة فيروز. ورئيس الحكومة نواف سلام يقلد الراحل وسام الأرز الوطني برتبة كوماندور باسم رئيس الجمهورية جوزيف عون. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف بمؤشرات مجاعة حقيقية في غزة، والأمم المتحدة تبدأ في نيويورك مناقشة مصير حل الدولتين بمبادرة سعودية وفرنسية. فرنسا من الأمم المتحدة تقول لا بديل من حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. النيابة العامة الفرنسية تطلب مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بعد يومين من إلغاء محكمة التمييز الفرنسية مذكرة بملاحقة الأسد في قضية قصف شعبه بالكيماوي عام 2013. الرئيس الأمريكي يعطي نظيره الروسي مهلة من 10 إلى 20 يوما لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وبعد النشرة ترقبوا التقرير الاقتصادي ومقتطف من ملف اليوم وتقارير أخرى. أهلا بكم. بدفع من فرنسا والمملكة العربية السعودية تنظر الأمم المتحدة اعتبارا من اليوم في مصير حل الدولتين المهدد فيما تتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة. فبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي أنه سيعترف بدولة فلسطين رسميا في أيلول سبتمبر المقبل، يأمل المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأسه باريس والرياض في إحياء هذا المسار. فيرى المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد وان أن المؤتمر كان محكوما بعدم الأهمية، إلا أن الإعلان ماكرون يغير المعطى. موقف فرنسا في الأمم المتحدة اليوم هو أنه لا بديل من حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وزير الخارجية جون نويل بارو قال علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا. أما رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى فقال إن المؤتمر الدولي لحل الدولتين يحمل أملا للفلسطينيين بوجود طريق للسلام. وعلى الأرض قتلت الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم 26 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة بحسب الدفاع المدني، إلى جانب من يموتون من الجوع. وتزامنا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يرى مؤشرات مجاعة حقيقية في غزة، وأن بلاده ستقيم مراكز لتوزيع المواد الغذائية في القطاع. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فناشد نظيره الأمريكي بإنهاء الحرب على غزة. أما إسرائيل فأعلنت اليوم توزيع حمولة أولى شاحنات المساعدات الإنسانية التي وصل عددها إلى 120 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة بعد بدء الهدن الإنسانية، في وقت قالت الأمم المتحدة إن معدلات سوء التغذية في القطاع الفلسطيني المحاصر وصلت إلى مستويات مقلقة جدا. واستؤنفت يوم الأحد عمليات إنزال المواد الغذائية جوا فوق قطاع غزة، وأسقطت طائرات أردنية وإماراتية يوم الأحد 3 حمولات. بعد إلغاء محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة ملف ملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في قضية قتل شعبه بالغازات السامة عام 2013، أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب اليوم أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيماوي الدامي بعدما ألغت مذكرة سابقة. ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أم لا. وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم مفترض بغاز السارين شنته الحكومة في عهد الأسد، وأسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص بحسب المخابرات الأمريكية في مدينتي عدرا ودوما في 4 و5 من آب أوت من العام 2013. أفادت منظمة العفو الدولية اليوم عن تلقيها تقارير موثوقة عن خطف واحتجاز 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، داعية السلطات إلى التحقيق في تلك الحوادث ومحاسبة الجنات. أفادت مصادر أمنية موريتانية وغينية يوم الأحد أنه جرى إنقاذ نحو 75 مهاجرا من غرب إفريقيا قبالة سواحل موريتانيا بعد تعطل محرك أقاربهم، ولقي آلاف المهاجرين مصرعهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولاتهم الوصول بحرا من شمال إفريقيا إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر اليوم في تصريح مقتضب أنه سيمهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدة تتراوح بين 10 إلى 20 يوما فقط لإنهاء حربه على أوكرانيا. ألقت الفنانة اللبنانية القديرة فيروز بعد ظهر اليوم نظرة الوداع الأخيرة على جثمان ابنها الفنان الموسيقي والمسرحي الراحل زياد الرحباني، والذي رافقها بأعمالها منذ كان عمره 17 عاما عندما لحن لها سألوني الناس عنك يا حبيبي، وبعدها جدد معها أغاني قديمة بأسلوب حديث. وانطلقت مراسم الدفن من كنيسة رقاد السيدة باتجاه مسواها الأخير في بلدة المحيطسي في بكفية. بعد داس وتقديم تعازي لعدة ساعات حضره شخصيات كبيرة سياسية وغير سياسية. رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان حاضرا منح الراحل وسام الأرز الوطني من رتبة كوماندور وسلمه للعائلة باسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وذلك تكريما لمسيرة زياد رحباني الفنية والوطنية الفريدة. أما وزير الثقافة دكتور غسان سلامي فقال إن أول مشروع رقمنة التراث المرئي والمسموع في لبنان سيكون أعمال زياد الرحباني، بعدما استلمت المكتبة الوطنية مؤخرا هبة مالية بقيمة $1,000,000 لرقمنة التراث المرئي والمسموع في لبنان. وبقيت والدة الراحل السيدة فيروز لنحو 4 ساعات تشارك جلوسا في تلقي التعازي وتحني رأسها شاكرة وفود المعزين الذين تقاطروا بأعداد كبيرة لوداع زياد الرحباني الفنان العبقري الذي لم يشهد لبنان حتى اليوم مثيلا له ولأعماله الإبداعية. أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس، ونبقى وإياكم الآن مع فقرة تقاريرنا ومقابلاتنا المتنوعة، ونستهلها من نيويورك حيث ينعقد في الأمم المتحدة مؤتمر دولي انطلق الاثنين لمناقشة مصير حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية بمبادرة فرنسية سعودية. سارة بوعزر.
حديث الساعة.
بين الرفض الإسرائيلي والمقاطعة الأمريكية ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمر وزاري دولي برعاية فرنسية سعودية بهدف إعادة إحياء حل الدولتين عبر خريطة طريق واضحة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. المؤتمر هذا يأتي في لحظة سياسية دقيقة وسط استمرار الحرب في القطاع منذ أكثر من 21 شهرا وتفاقم الوضع الإنساني وارتفاع أعداد الضحايا إلى عشرات الألاف بظل غياب أي أفق سياسي واضح. التحرك الدبلوماسي الجديد تحكمه مؤشرات متسارعة، أبرزها إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأسبوع الماضي نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ما يجعل فرنسا والدولة من مجموعة السبع تتبنى هذا الخيار علنا. المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة وتم تأجيله في يونيو بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران يسعى إلى خلق حراك سياسي دولي واسع يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعيد إطلاق عملية سياسية متوقفة منذ سنوات. وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية يركز جدول الأعمال على 3 أولويات: إصلاح السلطة الفلسطينية، نزع سلاح حركة حماس، وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل في وقت تستبعد فيه باريس صدور أي أعلان مباشر بشأن التطبيع، لكنها تتوقع موقفا عربيا واضحا يدين حماس ويدعو إلى نزع سلاحها. ويشارك في المؤتمر وفود أكثر من 100 دولة إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني، بينما تغيب عنه كل من إسرائيل والولايات المتحدة الرافضتين لانعقاده. وقد أعلنت واشنطن أن المؤتمر يقوض جهود التهدئة ويمنح شرعية لحماس، في حين تشترط تل أبيب أن تكون إدانة حركة حماس وإعادة الرهائن أولوية لأي نقاش سياسي. هذا التحرك الدبلوماسي وإن تم في ظل انقسامات حادة يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في ترجمة دعمه السياسي للقضية الفلسطينية إلى خطوات ملموسة.
إذاعة الشرق اقتصاد.
في سياق المفاوضات الأمريكية العالمية للتوصل إلى علاقات تجارية متساوية، توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين لاتفاق لاقى ترحيبا وانتقادا في الوقت ذاته. وخلال قمة بين ترامب وفوندر لاين لم تستمر سوى ساعة توصل الطرفان لاتفاق تجاري وصفه ترامب بأعظم اتفاق تجاري تم توقيعه على الإطلاق. وتأتي هذه المفاوضات والاتفاقيات بعدما شن ترامب حربه الجمركية مطلع العام على شركاء بلاده التجاريين باعتبار أن ميزان الولايات المتحدة الأمريكية التجاري سجل ويسجل عجزا كبيرا مع أغلب البلدان الكبرى. فعلى سبيل المثال سجل ميزان أمريكا التجاري العام الماضي مع أوروبا عجزا بنحو 780 مليار يورو. فالاتفاق بين أوروبا والولايات المتحدة ينص على ضريبة بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية التي تدخل السوق الأمريكية مقابل أن تشتري أوروبا بقيمة 750 مليار يورو من الغاز الأمريكي لتعويض الغاز الروسي الذي توقف بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن ليس هذا فقط، فالرئيس ترامب يريد أيضا من الأوروبيين أن يستثمروا على الأراضي الأمريكية حوالي 600 مليار دولار في مشاريع مختلفة. وكان ترامب هدد الأوروبيين بضريبة بنسبة 30% مطلع آب أوت في حال عدم التوصل لاتفاق. ورحبت أغلب البورصات الأوروبية صباح الاثنين بالاتفاقية وسجلت المؤشرات تقدما ملموسا باعتبار أن الاتفاق يؤسس الاستقرار في العلاقات الاقتصادية وفي أداء الشركات. لكن هذه الاتفاقية لاقت ردود أفعال من هنا وهناك. من باريس مثلا كان الإحباط ملموسا، فقد أعرب رئيس الحكومة فرانسوا بيرو عن أسفه لما وصفه يوم مظلم بالنسبة لأوروبا التي ترتضي الخضوع من خلال توقيع هذا الاتفاق بحسب وصفه. أما ألمانيا فأعرب مستشارها ميرتس عن أسفه للتنازلات الثقيلة جدا كما قال، حتى وإن رحب بتجنب مواجهة تجارية. أما في روما فرأت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في الاتفاق إشارة إيجابية للحفاظ على وحدة الغرب. ومع ذلك لابد أن يحظى الاتفاق بمصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي غياب حل وسط كانت بروكسل مستعدة للرد بفرض ضرائب على الواردات الأمريكية أو تقييد الوصول إلى الأسواق العامة. وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم الصيني والأمريكي اللذين يتحكمان بالاقتصاد العالمي.
إذاعة الشرق اقتصاد.
نعود الآن إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، والتي تم خلالها التوقيع على عشرات الاتفاقيات الاقتصادية ولا سيما في مجال الطاقة. الزيارة حملت أيضا بعدا رمزيا مهما بعد لقاء الرئيس تبون بالبابا ليون 14 في الفاتيكان، وهو اللقاء الأول لرئيس عربي وإفريقي مع البابا الجديد. حول دلالات هذه الزيارة ورهاناتها ماذا يقول المحلل السياسي الجزائري إسماعيل خلف الله لسارة بوعزارة ضمن ملف اليوم؟
هذه الزيارة، زيارة الفاتيكان وهذا الاستقبال، يعني كان له حقيقة تأثير وكان لمحل متابعة إعلامية دقيقة. فبالتالي هذا يأتي للجانب الجزائري، لا يمكن أن يتوقف فقط على الجانب التجاري أو أن تكون الاهتمامات مربوطة فقط في قضية الطاقة والغاز. نعتقد أن الجانب الروحي، السلام الديني مهدد، خاصة عندما نقول أن الإسلاموفوبيا التي أصبحت بضاعة سياسية بكل أسف نقولها اليوم في أحزاب يمينية متطرفة أوروبية ككل، ليست فقط فرنسا، أصبحت بضاعتها بضاعة إسلاموفوبية، بضاعة لخطاب الكراهية. هذا اللقاء هو رسالة حقيقية على أن لا يمكن بناء سلام بدون مثل هذه اللقاءات، بدون هذا التشاور، بدون هذا الاحترام المتبادل. ونعتقد أن مرتبة الفاتيكان في الداخل المجموعة الأوروبية لها وزن. وأيضا هذا ربما نقول بأن ربما نرجع للسؤال السابق على أساس الوساطة الجزائرية الأوروبية، نعتقد أن هذا اللقاء بين الجزائر والفاتيكان هو أيضا سيكون دافع ومحفز بأن تكون أن تبعث العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ونرجع نعود نقول بأن لقاء الفاتيكان هو رسالة على أساس أنه لا يمكن بناء سلام كما هو منشود على المستوى المنظومة الدولية، هذا السلام إن لم يكن مبنيا على احترام الديانات، حرية التعبير، هذه الممارسات البعيدة كل البعد عن الروح الروح الدينية، سواء ما تعلق برسالة الفاتيكون أو برسالة الإسلام.
ينقلنا الزميل سليمان ياسيني الآن إلى القارة الإفريقية، حيث تتزايد المخاوف من التفشي السريع لفيروس إمبوكس المعروف سابقا بمرض جدر القردة، وتفيد إحصائيات المنظمات الصحية الدولية بارتفاع مقلق لعدد المصابين في دول مثل غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوروندي.
سجلت غانا أول وفاة بفيروس إمبوكس وسط ارتفاع حاد في عدد الإصابات الجديدة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وتم تأكيد 23 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الإصابات إلى 257 منذ رصد الفيروس لأول مرة في غانا في شهر حزيران يونيو 2022، وتمثل الحصيلة الأخيرة أعلى زيادة أسبوعية منذ بدء تفشي الفيروس وأول وفاة مسجلة في غانا. ورغم هذه الزيادة إلا أن وزارة الصحة الغانية أكدت أن الوضع تحت السيطرة، مشيرة إلى أن مفتاح الحد من التفشي هو الكشف المبكر والسلوك المسؤول. فيروس إمبوكس المعروف سابقا باسم جدري القردة هو عدوى فيروسية مرتبطة بالجدري، وتسبب الحمى وألاما وطفحا جلديا، ويمكن أن تكون فتاكة. وينتشر المرض عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق مع المصابين أو بلمس مواد ملوثة. هذا ومن المتوقع أن تتلقى إحدى الوكالات الحكومية الغانية المسؤولة عن الصحة العامة لقاحات من منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع. ويعكس تفشي الفيروس في غانا اتجاها أوسع نطاقا في أنحاء غرب أفريقيا، حيث يكافح مسؤول الصحة لاحتواء المرض، وقد تم تسجيل ألاف الإصابات هذا العام في المنطقة، حيث سجلت سيراليون ما مجموعه 3350 إصابة، بينها 16 أدت إلى الوفاة بين كانون 2 يناير وأواخر أيار مايو 2025. كما رصدت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوروندي ألاف الإصابات هذا العام وفق منظمة الصحة العالمية. وأظهرت أرقام نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الأسبوع الماضي وجود أكثر من 47 ألف إصابة مؤكدة و221 وفاة في أنحاء القارة منذ كانون 2 يناير 2024. هذا وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 27 ألفا من هذه الإصابات خلال هذا العام الجاري. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال الشهر الماضي إن الفيروس لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية دولية في ظل ارتفاع عدد الإصابات في غرب أفريقيا.
إذاعة الشرق حول العالم.
قدمنا لكم من إذاعة الشرق سلسلة من التقارير ومقتطف من ملف اليوم. شكرا لكم على حسن متابعتكم واستماعكم، والشكر موصول لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي. بقية أوقات ممتعة نتمناها لكم برفقة برامج إذاعة الشرق.